الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حسنت. اتضح مما تقدم أن كل من الاحتمالين المطروحين في المقام يمكن الالتزام بهما، احتمال السببية واحتمال التبعية بالمعنى المتقدم. التبعية بمعنى أن يكون وجوب الاجتناب أو الاجتناب عن الملاقي هو من مراتب ومن شؤون الاجتناب عن النجس نفسه. بعد أن اتضح ذلك حينئذ نقول بأن الفرق بين الاحتمالين هو أنه على الاحتمال الأول أي احتمال السببية يكون الحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقي هو حكم آخر وجعل آخر يختلف عن ماذا؟ عن جعل وجوب الاجتناب عن النجس نفسه، هو حكم آخر وتشريع آخر غيره. غاية الأمر أنه بينهما علاقة السببية والمسببية، فكأن نجاسة النجس وجوب الاجتناب عن النجس تكون سببا يدعو الشارع إلى أن يجعل وجوب الاجتناب عن ملاقيه. فإذا كان هناك نجس وعلمنا تفصيلا بملاقاته للثوب، حينئذ نحكم بوجوب الاجتناب عن الثوب لأن الدليل دل على وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس. ولا يكفي في إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي مجرد وجوب الاجتناب عن من؟ عن النجس، بل لا بد من إثباته من دليل، والدليل دل على وجوب الاجتناب عن ملاقي ماذا؟ ملاقي النجس. لكنه هو يبقى جعل مستقل وتشريع مستقل ويختلف، وهو غير ماذا؟ غير جعل نجاسة النجس وجوب الاجتناب عن النجس. وهذا بخلاف الاحتمال الثاني. في الاحتمال الثاني لا نحتاج إلى دليل آخر غير نفس وجوب الاجتناب عن النجس لإثبات وجوب الاجتناب عن من؟ عن الملاقي. لا نحتاج إلى دليل، لأن نفس وجوب الاجتناب عن النجس هو يقتضي وجوب الاجتناب عن ملاقيه، هو بنفسه يقتضي ذلك، ولا نحتاج إلى دليل لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي، بل يكفي نفس الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس. نجاسة الشيء بنفسها هي تقتضي وجوب الاجتناب عن ماذا؟ عن ملاقيه. ولا يتوقف إثبات هذا الحكم على ماذا؟ على جعل آخر وتشريع آخر من قبل الشارع. الشارع فقط يشرع نجاسة النجس، وجوب الاجتناب عن النجس هذا يثبت به، وهذا يقتضي وجوب الاجتناب عن ماذا؟ عن ملاقيه. حينئذ في مرحلة الإثبات، وأن الدليل يساعد على أي من الاحتمالين، والمقصود بالدليل هو الأدلة الدالة على وجوب الاجتناب عن النجس وأمثالها من الأدلة التي يفهم منها، التي ترتبط بمحل الكلام. في البداية قد يقال بأن ظاهر الأدلة، أدلة وجوب الاجتناب عن النجس، ظاهرها أنه وجوب مستقل ووجوب جديد، لا أنه نفس وجوب ماذا؟ وجوب الاجتناب عن النجس. لا، هذا حكم مستقل وجديد يختلف عن ماذا؟ عن وجوب الاجتناب عن نفس النجس. وهذا معناه أنه هناك حكمان مستقلان، أحدهما وجوب الاجتناب عن النجس، والآخر هو وجوب الاجتناب عن ملاقيه. وهذا على خلاف التبعية، لأن الالتزام حينئذ بكون وجوب الاجتناب عن الملاقي من شؤون ومن تبعات وجوب الاجتناب عن النجس، هذا حينئذ يكون خلاف ظاهر الدليل، لأن ظاهر الدليل بحسب الفرض هو أن وجوب الاجتناب عن الملاقي وجوب مستقل ووجوب جديد، لا أنه من شؤون ذلك الحكم ومن تبعات ذلك الحكم. كونه من تبعات ذلك الحكم يعني أنه ليس وجوبا مستقلا وجديدا، وإنما هو من تبعات ذلك الحكم، ويكفي في ثبوته نفس ثبوت ذلك الحكم على ما قلنا، وليس هو حكما جديدا ووجوبا جديدا. بينما الظاهر من الدليل هو أنه وجوب مستقل ووجوب جديد، فحينئذ يكون الالتزام بالتبعية بالمعنى السابق يكون على خلاف ظاهر الدليل، وهذا يثبت الأول، يعني يثبت السببية بالمعنى السابق، وأنهما حكمان مستقلان وليس الثاني من شؤون وتوابع ماذا؟ الأول. هذا الاستدلال ليس واضحا، لأن الذي يفهم من الدليل هذا الدليل على وجوب الاجتناب عن ملاقي البول مثلا، ما يفهم منه هو وجوب الاجتناب عنه مو أكثر من هذا، أن هذا مما يجب الاجتناب عنه، أما أنه وجوب مستقل ووجوب جديد وليس تابعا لوجوب الاجتناب عن النجس نفسه، هذا لا يفهم من الدليل، وليس ظاهر الدليل هو ذلك، ما يفهم من الدليل هو وجوب الاجتناب عن الملاقي، وهذا أعم من أن يكون وجوبه وجوب مستقل وجديد، ومن أن يكون وجوبه وجوب شنو تبعي، ومن شؤون وجوب الاجتناب عن النجس، هذا أعم من أن يكون وجوبا مستقلا جديدا. وبعبارة أخرى، لو فرضنا أنه أراد المشرع أن يعبر عن هذا الحكم الثاني بناء على التبعية، ماذا يقول بناء على التبعية؟ أراد أن يعبر عن الحكم الثاني، أن يبين حكم الملاقي للنجس بناء على التبعية، ماذا يقول؟ يقول اجتنب عن، يعني يقول اجتنب عن ماذا؟ عن ملاقي النجس. إذن بناء على التبعية أيضا هو الحكم هو وجوب الاجتناب عن الملاقي، غاية الأمر أنه بناء على التبعية هذا الوجوب هو من شؤون ذاك الوجوب، لكن يمكن التعبير عنه بماذا؟ بأنه يجب الاجتناب عن ماذا؟ اجتنب هذا الثوب، هذا الثوب الذي لاقى النجاسة، يقول اجتنب عنه. هذا اجتنب عنه من يقدر نستكشف منه أنه وجوب جديد ومستقل عن من؟ عن الوجوب السابق، عن وجوب الاجتناب عن نفس النجاسة، لأنه كما قلنا عندما يراد بيان هذا الحكم حتى بناء على التبعية هو يعبر عنه بأنه اجتنب عن الثوب، اجتنب عن الثوب لازم أعم من أن يكون هذا حكما مستقلا جديدا، ومن أن يكون من توابع ومن شؤون ماذا؟ ومن شؤون وجوب الاجتناب عن نفس النجس. فلا يستظهر من الدليل أن وجوب الاجتناب عن الملاقي هو وجوب جديد ومستقل غير وجوب الاجتناب عن النجس، لا، قد يكون من توابعه وعبر عنه بهذا التعبير. وقد يستدل بالعكس على التبعية، قد يستدل على التبعية وكون هذا الاجتناب من شؤون ذاك الاجتناب ومن تبعاته، يستدل على ذلك بأنها هي مقتضى الارتكاز العرفي، هي مقتضى الارتكاز العرفي، الارتكاز العرفي يساعد على أن يكون نجاسة الملاقي من باب التبعية، ولكونها من شؤون ماذا؟ من شؤون الاجتناب عن نفس النجس، الارتكاز العرفي يساعد على ذلك، ويستشهد لذلك بعدة شواهد تدل على ماذا؟ على أن المرتكز في أذهان العرف هو أن نجاسة الملاقي من باب التبعية وليست من باب السببية بالمعنى السابق. من جملة الشواهد ذكروا مسألة عدم سراية النجاسة من الماء من النجس إلى الماء العالي الذي يرد على ماذا؟ على النجاسة. الماء إذا كان عاليا ويرد على النجاسة قالوا بأن النجاسة لا تسري من النجس المن إلى الماء الوارد عليه، لا تسري إلى الماء الوارد عليه. وهي قضية ارتكازية، العرف يفهمها أيضا بأنه النجاسة لا تسري من النجس إذا كان في الأسفل إلى الماء الذي يرد على ماذا؟ على هذه النجاسة، بخلاف العكس. لو عكسنا القضية السريان يكون مطابق للمرتكزات العرفية، بينما في المثال الأول لا، الارتكاز العرفي على خلاف ماذا؟ على خلاف سراية هذه النجاسة. هذا ارتكاز السراية في الثاني وعدم ارتكاز السراية في الأول، هذا يمكن جعل شاهد على ماذا؟ على أن المرتكز في باب النجاسات الارتكاز هو عبارة عن ماذا؟ على أن نجاسة الملاقي تكون من باب التبعية ومن باب السراية، لا أنها تكون من باب السببية بمعنى أنه حكم تعبدي يثبت للملاقي وهو حكم جديد ومستقل عن ماذا؟ عن الحكم بنجاسة نفس النجس. لأنه لو فرضنا ذلك، يعني لو قلنا بالسببية، حينئذ لا يكون هناك فرق بين ماذا؟ بين الفرضين. ما فرق بين الفرضين؟ بين أن يكون النجس في الأسفل والماء يرد على، وبين أن يكون النجس في الأعلى وهو يرد على ماذا؟ على الماء، يرد على الماء. ما فرق بين الفرضين؟ بناء على السببية، السببية متحققة في كل منهما. فحينئذ لماذا يفرق العرف بارتكازاته ماذا بينهما؟ هذا مؤشر على ماذا؟ على أن نجاسة الملاقي في الحقيقة هي من باب السراية، والمقصود بالسراية طبعا ليست هي السراية العقلية الدقية اللي هي معنى الانبساط، ذاك الاحتمال الأول الذي استبعد من الاحتمالات، وإنما المقصود السراية العرفية بالمعنى السابق، بمعنى أن الاجتناب عن الملاقي هو من شؤون الاجتناب عن ماذا؟ عن نفس الملاقى وعن النجس نفسه. هذه السراية العرفية وهذا المعنى ينسجم تماما مع هذه الارتكازات، يعني ارتكاز ثبوت النجاسة عندما يكون النجس هو في الأعلى ويرد على ماذا؟ يرد على الماء. وارتكاز عدم سراية النجاسة وعدم ثبوت النجاسة للماء عندما يكون الماء هو في الأعلى ويرد على ماذا؟ يرد على النجاسة. هذا التفريق في الارتكاز بين الفرضين هذا مؤشر على ماذا؟ على صحة الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الأول. الاحتمال الأول هو في الحقيقة يعني أن وجوب الاجتناب عن الملاقي حكم تعبدي جعله الشارع، حكم تعبدي جعله الشارع وليس من باب السراية، وإنما هو حكم تعبدي حكم الشارع بوجوب الاجتناب عن ملاقي النجس. نعم، سبب هذا الحكم، علة هذا الحكم، ملاك هذا الحكم هو نجاسة نفس العين النجسة، لكنه حكم شرعي تعبدي جعله الشارع. هذا العرف حينئذ لا ينبغي أن يفرق بين ماذا؟ بين الفرض الأول والفرض الثاني، ماكو فرق بينهما، السببية في كل منهما متحققة، وإنما التفريق وارتكاز الفرق بين الفرضين يعني أن العرف يفهم ماذا، أن المقام من باب السراية، والمقام من باب ماذا، من باب تبعية وجوب الاجتناب عن الملاقي لوجوب الاجتناب عن نفس النجس وعن الملاقى. الشاهد الآخر اللي ذكر الشيخ الأنصاري هو ما نقله هو الشيخ نفسه قدس الله نفسه عن السيد ابن زهرة في الغنية، يقول أن السيد ابن زهرة استدل على نجاسة الملاقي بقوله تعالى: والرجز فهجر، والرجز فهجر. يقول استدل بالآية الشريفة على نجاسة ماذا؟ على نجاسة الملاقي، بناء على أن الرجز يراد به شنو؟ النجس. اهجر الرجز، يقول هذا يكفي لإثبات وجوب الاجتناب عن ماذا؟ عن ملاقيه. هو بنفسه هو يكفي لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي، وهذا على ما بينا لا ينسجم ولا يتلائم إلا مع القول بالتبعية بالمعنى السابق، وإلا هذا لا ينسجم مع القول بالسببية. واضح لا ينسجم مع القول بالسببية، لأنه كما قلنا القول بالسببية يعني أنه لا يكفي لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي مجرد ثبوت وجوب الاجتناب عن من؟ عن النجس، ما يكفي هذا، لأنه جعل جديد مستقل يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فإذا لا يصح أن نستدل على وجوب الاجتناب عن الملاقي بما دل على وجوب الاجتناب عن النجس إلا بناء على القول بماذا؟ بالتبعية، إلا بناء على القول بالتبعية. هذا الكلام نوقش، نوقش، لكن المناقشة حسب الظاهر تعود إلى صحة الاستدلال وعدم صحته بالآية الشريفة، أنه لا يصح الاستدلال بالآية الشريفة لأن الرز في الآية يراد به مثلا العقاب، يراد به العذاب، يراد به الرجس بالكسر، وحينئذ تكون الآية أجنبية عن محل الكلام، لأن الاستدلال مبني على أن يكون المراد به النجس، حينئذ الاستدلال مثلا يصح، لكنه عندما لا يراد به النجس فلا يصح هذا الاستدلال. هذه المناقشة ليست لا تنافي ما ذكرناه، نحن لا نريد أن نصحح استدلال السيد بن زهرة في الغنية بالآية الشريفة على وجوب الاجتناب ونجاسة ماذا؟ ملاقي النجس، وإنما نريد أن نقول بأن هذا يكشف عن ماذا؟ عن هذا الارتكاز العرفي بأن المقام من باب السراية ومن باب الشنو؟ ومن باب التبعية، بحيث يكفي لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقي نفس الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن من؟ عن النجس. والظاهر هذا واضح من خلال كلام ابن زهرة وحتى من خلال المناقشات التي طرحت اللي ترتبط بهذا الجانب، أن بالآية لا يصح الاستدلال، وكأنه لو كانت الآية والنجس فهجر كأنه يتم الاستدلال بماذا؟ بالآية على وجوب الاجتناب عن الملاقي. من جملة الشواهد أيضا الرواية اللي ذكرها المحقق النائيني قدس الله نفسه، وهي رواية جابر الجعفي، هاي الرواية المعروفة مسألة الفأرة التي وقعت في الخابية التي فيها السمن أو زيت، رواية موجودة في الباب الخامس من أبواب الماء المضاف الحديث الثاني، ليقول بأنه جابر الجعفي ينقل عن الإمام الباقر عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت، فما ترى في أكله؟ فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله. فقال الرجل: الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها. فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك. إن الله حرم الميتة من كل شيء. هذه الرواية. تقريب الاستدلال للرواية كما ذكر المحقق النعيني هو أنه أن الإمام عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام اللي هو السمن أو الزيت اللي وقعت فيه الفأرة، جعل هذا استخفاف بالدين، أنه هذا حينما قال الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي، معنى عدم الاجتناب عن الطعام الذي وقعت فيه فأرة هو استخفاف من بماذا؟ بالدين، استخفاف بالدين. إنما أنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك. فسره بماذا؟ بتحريم الميتة. رأسا قال إنك إنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. إن الله حرم الميتة من كل شيء. فكأن الإمام عليه السلام اعتبر أن عدم الاجتناب عن الطعام الذي وقعت فيه فأرة اللي هو الملاقي جعله استخفاف بالدين، وبينه بهذا الشكل أن الله حرم الميتة، يعني فسره بماذا؟ بتحريم الميتة. حينئذ يقال بأنه لولا كون نجاسة الميتة تقتضي نجاسة الطعام، تقتضي نجاسة الطعام، يعني بناء على يعني اللي هو المعنى التبعية، وحينئذ لا معنى لهذا الكلام، يعني لا يصح أن يقول بأن هذا استخفاف بالدين مع تفسير ذلك بأنه ماذا؟ بتحريم الميتة. تفسير ذلك إنما استخففت بماذا؟ بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. ولا كان مناسب جدا أن يقول استخففت بماذا؟ بالحكم بوجوب الاجتناب عن الشنو؟ عن الميتة، عن الطعام الملاقي المن الملاقي للميتة. الاستخفاف هو ليس هو بحرمة الميتة، وإنما هو استخف بماذا؟ بوجوب الاجتناب عن الطعام الملاقي المن الملاقي للميتة. استخفافه بهذا الشيء يكون. بينما الإمام لا طبق الاستخفاف بالدين علما على تحريم الميتة، فكأنه استخفافه بحرمة الميتة هو ماذا؟ هو استخفاف بحرمة وجوب ماذا؟ وجوب الاجتناب عن الشنو؟ عن الطعام. أو بالعكس، استخفافه بحرمة وجوب الاجتناب عن الطعام، هذا استخفاف بماذا؟ بنجاسة الميتة وبتحريم الميتة نفسها. ولذا فسره الإمام بهذا الشكل: إن الله حرم الميتة من كل شيء. ما كنت داعي يذكر هذا الكلام لو كان المنظور هو حرم وجوب الاجتناب عن الطعام، ويقول له بأنك استخففت بهذا الحكم الشرعي وهذا استخفاف بالدين. لكن الإمام لم يذكر ذلك، وإنما ذكر ماذا؟ إن الله حرم الميتة من كل شيء، فكأنه استخف بهذا الحكم الشرعي بتحريم الميتة من كل شيء. والحال أنه ترك اجتناب ماذا؟ ترك اجتناب الطعام، ترك اجتناب الطعام، لم يترك اجتناب الفأرة، يعني الفأرة يشال أو ذبها اجتنبها، وإنما ترك ماذا؟ عدم اجتناب للطعام، هذا استخفاف بتحريم الميتة. ولولا القول بالتبعية والالتزام بالتبعية بالمعنى السابق، حينئذ لما كان موقع لهذا الكلام لو كان وجوب وجوب الاجتناب عن الطعام غير وجوب الاجتناب عن الميتة. لا يصح هذا الكلام بأن يقال أنك استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء، لا موقع لهذا الكلام. هاي كيفية الاستدلال بهذه الرواية. على كل حال الرواية لا تخلو من ظهور في أن حرمة الميتة هي بنفسها تقتضي حرمة شنو؟ حرمة الطعام الذي وقعت فيه ولاقته. ووجوب الاجتناب عن الميتة هو بنفسه يقتضي وجوب الاجتناب عن من؟ عن الطعام في هذا الظهور. أو لكن الرواية ضعيفة سندا، باعتبار أن عمر ابن شمر الواقع في هذه في سند هذه الرواية هو ضعف من جهته، وإلا باقي رجال السند كلهم ثقات. عمر ابن شمر الواقع في سند ضعفه النجاشي مرتين في كتابه، مرة في ترجمته وأخرى في ترجمة جابر الجعفي ضعفه أيضا. ابن الغضائري أيضا ضعفه، فلا يمكن الالتزام بسند هذه الرواية، فالظاهر أنها غير تامة سندا. من جملة الشواهد على هذا الارتكاز الذي ذكر هو تعبيرات الفقهاء، تعبير المتداول عند الفقهاء، تعبير متداول أن هذا ينجسه شيء، إذا لاقى شيء يقول ينجسه، لا ينجسه، ينفعل بملاقاة النجاسة. هذه تعبيرات كلها ظهورها الأول هو هذا، هو أن 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 هناك سراية عرفية أن نجاسة الشيء هي بسبب ماذا؟ بسبب نجاسة النجس نفسه. أنه إذا وقع الدم مثلا في الماء ينجسه مثلا، فالتعبير من هذا القبيل، ينجسه أو لا ينجسه مثلا، هذا كلها هي في الحقيقة تنسجم مع افتراض التبعية، مع افتراض التبعية. وهكذا قولهم ينفعل بملاقاة النجاسة، الانفعال وعدم الانفعال أيضا هو يعني يدل على ذلك أو يتلائم مع القول بماذا؟ بالتبعية. في الروايات أيضا وقعت بعض التعابير التي تكشف عن ذلك، من قبل قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شنو؟ شيء، لا ينجسه شيء. مفهوم هذه الرواية أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر شنو؟ نفس التعبير الفقهاء، ينجسه شيء، كأن الشيء يعني اللي هو النجس ينجس الماء إذا لم يبلغ شنو؟ لم يبلغ قدر الكر في المفهوم، ينجس الماء. إذن كأن النجاسة في الماء آتية من قبل ماذا؟ من قبل نجاسة ذلك الشيء. أن الشيء لا ينجسه شيء إذا لم يبلغ قدر كر، ينجس الماء ذلك الشيء، نجاسة ذلك الشيء توجب نجاسة الماء إذا لم يبلغ قدر كر، أو لا ينجس الماء إذا كان شنو؟ كرا. هاي كلها تعبيرات يعني ظهورها الأولي هو ماذا؟ هو القول بالتبعية، وأن نجاسة الشيء تكفي لإثبات نجاسة ماذا؟ لنجاسة ما يلاقيه، لإثبات نجاسة ما يلاقيه. و من جملة الشواهد التي ذكرت في كلماتهم هو مسألة التفريق بين الجامد وبين المائع، في أن المائع إذا لاقى النجاسة يتنجس بتمامه، بينما الجامد إذا لاقى النجاسة لا يتنجس بتمامه، وإنما ينجس موضع الملاقاة فقط، فقط موضع الملاقاة ينجس. الذي يبدو أن هذا التفريق ليس موجود في الروايات بهذا الشكل، تشيل حسب الظاهر ليس موجود بالروايات بهذا الشكل، وإنما الفقهاء كذا قالوا بأن الجامد يكفي في جواز استعماله فيما هو مشروط بالطهارة، جواز أكله، هو إلقاء النجاسة وما حولها موضع الملاقاة فقط، ولا الباقي يجوز استعماله ما في مشكلة. هذا التفريق مع عدم قيام دليل عليه هو في الحقيقة مبني على ماذا؟ مبني على هذا القول بالسرايا العرفية، والقول بأن نجاسة النجس هي التي تقتضي وتوجب نجاسة ماذا؟ نجاسة ما يلاقيه. خواهي السرايا العرفية ما تفهم في الجامد إلا بهذا المقدار، لكنها في المائع تفهم بماذا؟ بأنه يقتضي ويوجب نجاسة تمام ماذا؟ تمام المائع. هذا كله معتمد اليمن على السرايا، لا يمكن ولا لا يمكن تفسير مقبول على ضوء القول بأن وجوب الاجتناب عن المتنجس هو حكم تعبدي صرف وحكم جديد ومستقل، غير ماذا؟ غير وجوب الاجتناب عن نفس ماذا؟ عن نفس النجس. هذا الحكم الصرف التعبدي هذا يكون أصل السرايا، أصل النجاسة، ومقدار النجاسة يكون تابع للدليل على القول الثاني، على القول السبب تابع للدليل. حين الدليل ماذا يفعل؟ أما أن نأتي نحن وبقطع النظر عن الدليل وقلنا بأن الظاهر أنه لا، ظاهرا لا يوجد دليل على هذا التفريق، يفرق بينهما على هذا الأساس، هذا هو الذي نقول أنه كاشف عن ارتكاز أن نجاسة الملاقي هي من باب التبعية، ومن باب أن الاجتناب عن الملاقي هو من شؤون الاجتناب عن النجس نفسه. ومن هنا يظهر أن الارتكاز العرفي في باب النجاسات هو يساعد على ماذا؟ على القول بماذا؟ بالتبعية. العرف إذا لاحظنا العرف في القذارات، مو النجاسات الشرعية، في القذارات التي هي في معرض ابتلائه، العرف أيضا يعتبر أن الاجتناب عن ملاقي القذارة هو اجتناب عن ماذا؟ عن القذر نفسه، وأن عدم الاجتناب عن ملاقي القذارة هو عدم اجتناب عن ماذا؟ عن النجس نفسه، لكن بمرتبة من مراتبه، بمرتبته العليا. يستقدر العرف ماذا؟ يعتبر أن عدم استقدار ملاقي القذارة هو في واقعه عدم استقدار لنفس القذارة، لنفس القذر، كأنه هو لم يستقدر القذر عندما لا يستقدر ملاقي ماذا؟ ذلك القذر. العرف هكذا يرى. هذا النظر العرفي في باب النجاسات يمكن تحكيمه على الأدلة، بمعنى أن الدليل الشرعي عندما يرد وينهى عن ماذا أو يأمر بالاجتناب عن ملاقي النجس أو يأمر بالاجتناب عن النجس، هذا يفهم من أنه اجتنب عن النجس كيفية الاجتناب عن النجس، وأن الاجتناب عن النجس لا تكون بنظر العرف إلا كما قلنا إلا بالاجتناب عن ملاقيه. هذا النظر هو الذي يكون محكم في ذاك الدليل. فكأن الشارع عندما يقول اجتنب عن البول هو في الحقيقة ترك تحديد أمر كيفية الاجتناب وحدود هذا الاجتناب المن إلى النظر العرف. العرف يفهم أن اجتنب عن النجس هذا هي في الحقيقة اجتنب عن النجس وعن ماذا؟ وعن ملاقيه. هذا انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وعلى آله.